إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زمانك بستان وعصرك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر. دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا، وأنت أبو التاريخ، وأنت لنا التاريخ، أنت المطهر، وأنت لنا التاريخ، أنت المطهر. ولله در من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه. عذر رسول الله دون خطابكم تعنو فلاسفة البيان، وتعقر ما زلت دون حديثكم متحيرا لهفانا. أقدم تارة وأؤخر، ما زلت خلف اللفظ ألهس جاهدا، ومشاعري بمشاعري تتعثر. كيف الحديث وذي شمائل سرة، وعبير جنات يفوح وعنبر. وندى لطيب رضابه ثمل الندى، واشتاق ورد واستهام صنوبر. وأخال أشجار الوجود وقد زوت، فإذا ذكرت حيالها تخضوضر. بل سبح الصخر الجماد بكفكم، بكت الجمال هفى إليك المنبر. ماذا أقول أنا وتلك سماتكم بيضاء، تعشى من تغشى من سناها الأسطر. فليكفني شرفا أنافح عنكم، فلذاك عز الدهر بل هو أكبر. أي أمة الإسلام أخير أمة، ثوروا لعرض نبيكم ولتسعروا. ثوروا ولكن ثورة فوق النهى تودي، فما يبدي الهتاف السائر. فلتطردوهم واقطعوا أذنابهم قطعا تذل له الرؤوس وتصغر. بل قاطعوهم هم عبيد دراهم وجراح عبد المال لا تتخسر واروا العوالم من محاسن دينكم ما ليس ينكره الكفور الأكفر ولتقطفوا أثر النبي فطالما سكن الشريد له وحن النافر ما زال سؤل في الجوانح سائر يذوي به القلب الكريم ويزفر أيسور طفل إذ يسب رسوله والركن منزوع اللسان وخائر أنى له سار المحب وقلبه يعمى لآثار الرسول ويهجر ما زلت أسأل والعيون سواجم دار المآذن دار المآزن أين مصر الأزهر دار المآزن أين مصر الأزهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من وطأ على الحصى وأجمل من تعطر به الوجود بمولده يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد هو أعطر أو كما قال الشاعر تعالوا إلى خصائص خص الله عز وجل بها نبيه دون الأنبياء وخصائص أمته دون بقية الأمم وخصائص له فوق أمته شاركه فيها إخوانه من الأنبياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه من الفتوح ما فتح، قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم الكوثر نهر في الجنة كما سنبين، وهو أيضا كما قال ابن عباس فيما رواه عنه الإمام البخاري في الصحيح الموقوف عليه أنه الخير الكثير، فكوثر الجنة كوثر من كواثر، كوثر من كواثر عديدة لا ينقطع فيضها السر الغزير لا ينقطع مددها، وسنريك بعضها بعون من الله وتوفيق. أول شيء من خصائص النبي اختص صلى الله عليه وسلم اختص الله عز وجل بها رسوله دون بقية الأنبياء الشفاعة العظمى، وأنه يشفع عند ربه في انصراف جميع الخلائق للحساب، هذه شفاعة عامة في انصراف جميع الخلائق للحساب بعد أن أصابهم من حر الموقف ما أصابهم، هذه شفاعة. وشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فيدخل الله عز وجل من أمته أقوام من الباب الأيمن من الجنة لا يدخل معهم أحد سواهم. وشفاعة أيضا في الجنة أن يعطي أناسا فوق مقامهم في الجنة، وشفاعة أخرى لأهل الكبائر العصاة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعات متعددة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعة حتى في أحد الكفار إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة في عمه أبي طالب نالته شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هو لا يخرج من النار لكونه مات على الكفر، ولكن يوضع في ضحضاح من النار مكان منخفض من النار، توضع الجمرة تحت أخمصه يغلي منها مخه، وهذا ثابت، ولكنها شفاعة أيضا لون من الشفاعة ينكرها الجاهلون. الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها طويل. الخاصية الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كما قال أنا سيد الناس يوم القيامة أو سيد ولد آدم، أنا سيد الناس يوم القيامة. وكيف ينكر وكيف يعرف في الدنيا يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. الخاصية الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كل نبي يأتي يوم القيامة حيال الشفاعة فينزوي عنها ويقول نفسي نفسي، ثم يذكر ذنبا له، ثم يذكر ذنبا له، يتأخر عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر ذنبا له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه أقوال لأهل العلم، هل وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم معصية؟ وهناك خلاف سائغ بين أهل العلم. فحتى القول الذي انتصر له الشيخ عمر سليمان الأشقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت له صغائر، ولكن كما قال هو نفسه وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وصغائر إن وقعت منه المعصية فهي صغيرة، ولكن الفرق بينهم وبين باقي البشر أنهم إذا فعلوا الصغائر من الذنوب تابوا عنها في الحال تابوا منها في الحال وأقلعوا عنها، وكان حالهم بعد التوبة أكمل من حالهم قبل التوبة. فالعبرة بالخواتيم. ذلك الإمام أحمد لما قيل له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين قومه، فقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين قومه قط، ومن قال هذا يعذر ويجلد. هذا قول الإمام أحمد. ومن الخصائص التي خص الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم فأخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامد يلهم الله عز وجل نبيه في عرصات القيامة محامد وثناء على نبيه، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكره في دار الدنيا يفتح الله عز وجل عليه بمحامد وثناء لم يفتحها على أحد من قبله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وكما جاء في الحديث الحسن بمجموع الطرق وإني لعلى منبر أطول المنابر وأنوارها يوم القيامة. نعم، يكون للصالحين منابر من نور قدام عرش الرحمن، فأطول المنابر وأنوارها منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يتجلى لي الرب ولا يتجلى لنبي قبلي، يتجلى لي الرب ولا يتجلى لنبي قبلي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ربه أول ناظر بأبي هو وأمي. وثبت أيضا من الخواص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وأنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه. هذا رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وأيضا من وصف الأنبياء له يوم القيامة أنه عبد فتح الله بك، عبد فتح الله بك. هذا رواه الطبراني وابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح. نعم، فتح الله به القلوب، وفتح به البلدان بالخير، وفتح به الصدور، وفتح به العقول، أيقظ الله به عقولا غلفة وقلوبا صمة وآذانا صمة. عبد فتح الله بك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأنبياء له صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي آمنا يوم القيامة، بأنه يأتي آمنا يوم القيامة. ومما اختص الله به نبيه الطاهر الكريم قوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فتعجل كل نبي دعوته، وزاد في رواية: فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي لفظ ابن ماجة: إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي لا كما ينكر المنكرون من الجاحدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الرحمن ابن أبي عقيل رضي الله عنه قال: انطلقنا في وفد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل منا: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان، إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوته، إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنياه فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوا فأهلكوا، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمتلوثين الخطائين. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: أنا قائد المسلمين ولا فخر، وأنا إمام المرسلين. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع ومشفع ولا فخر. وقوله: أنا أول مشفع. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر النبيين تبعا. أكثر الأنبياء تبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد من يدخل الجنة من أمته أكثر من أمة أي نبي. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي يدخل الجنة ومعه الرهط، والنبي يدخل الجنة ومعه الرجل والرجلان، والنبي يدخل الجنة وليس معه أحد، يعني ليس معه أحد من أمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. فقال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ولكرامته على الله عز وجل زاده الله سدسا آخر، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة 120 صفا، 120 صف، أمتي منهم 80 صفا، يبقى 2/3 أهل الجنة من هذه الأمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يشفع في الجنة، أول من يشفع في دخول الناس يوم القيامة الجنة والإذن بالصرف إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول من يأخذ بحلق باب الجنة فوق عقعها، كما رواه الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أعظمكم أجرا يوم القيامة بأبي هو وأمي، لأن له أجره أجر عبادته من صيام وقيام وجهاد وذكر وتلاوة القرآن، ثم بعد ذلك أجر الذين أسلموا على يديه، يعني له أجره المستقل، عمل المستقل، وبعدين 2/3 أهل الجنة يأخذ النبي مثل أجورهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر. وقال صلى الله عليه وسلم: أول من تنشق الأرض عن جمجمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس خروجا إذا بعثوا، أول الناس خروجا يعني من القبور إذا بعثوا يكون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى. وهذا حديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فضل بها على إخوانه من الأنبياء قوله صلى الله عليه وسلم: لواء الحمد بيدي، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه أو فمن دونه إلا تحت لوائي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم لصاحب الحمد يوم القيامة، إن صاحبكم لصاحب الحمد يوم القيامة. وأيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: أنا خطيبهم إذا وفدوا. هو خطيب النبيين وخطيب الناس إذا وفدوا على ربهم، أو خطيبهم إذا أنصتوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قائدهم إذا وفدوا، ومبشرهم إذا أيسوا، أو ومبشرهم إذا أبلسوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم ولد آدم على ربي، أو أكرم الأولين والآخرين على ربي. والكرامة والمفاتيح يومئذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الدارمي والبيهقي في الدلائل من حديث أنس، وهو حديث صحيح. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول من يجيز على الصراط يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ينصب الصراط فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. هذا رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سائق الخلق إلى الجنة يوم القيامة ولا فخر. وفي رواية: وسائقهم إذا وردوا. وفي حديث آخر حسنه جمع من العلماء: وإمامهم إذا سجدوا، وأقربهم مجلسا من الرب تبارك وتعالى إذا اجتمعوا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهو أول النبيين وآخرهم، آخر النبيين بعثة، وأولهم مكانة وفضلا، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأعلى النبيين مرتبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، من أجل أنه من قريش، وأنه نشأ في بني سعد بن بكر، يفوق بذلك على النبيين من العرب كشعيب وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا تلك اللبنة، أي من القصر الذي ورد في الحديث الذي صعاه الجمع الكبير من أئمة أهل العلم في حديث بعثة الأنبياء. وقول أهل المعشر، أهل المحشر لنبينا صلى الله عليه وسلم: أنت خاتم الأنبياء، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وسنقص عليكم قصة من ادعى النبوة، من ادعى النبوة في العصر الحديث وفضل نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت نهايته. غلام الإنجليز الدجال، غلام أحمد القدياني، غلام أحمد القدياني، وكيف كانت قصته مع سناء الله العالم الجليل، سناء الله الآمر تسري، وكيف كانت نهايته الشنيعة لكثرة ما افترى على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكونه أنه قال: محمد رسول الله، والذين معه قال: أنا المعني بهذا، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. قال دجال الهند أيضا: أنا المعني أيضا، أنا المعني أيضا بهذا. فكل لقب سيدنا رسول الله يثني به الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، يا هذا الدعي الكاذب المتنبي يدعيه لنفسه. أيضا لنبينا، نرجو أن تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، أن تكون لنبينا الوسيلة والفضيلة، وهي أرفع درجات الجنة منزلة. في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليها، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة بأبي هو وأمي. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. وعن ابن عباس مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وهو صاحب المقام المحمود. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله عز يوم يبعثه الله عز وجل ويؤتيه المقام المحمود. وطبعا جمع من أهل العلم فسروا المقام المحمود، أكثر أهل العلم على أنها الشفاعة العظمى في الخلائق، ومنهم من فسره بأنه يجلس على الكرسي أو يجلس على العرش. وطبعا هذا الكلام كلام ضعيف، هذا الكلام كلام ضعيف لا يثبت، وإن زعم قوم أنه ثابت عن الدارقطني، ولكن أولى الأقوال أنه لا يثبت، وضعفه الشيخ الألباني والإمام والحافظ الذهبي في مختصر العلو للحافظ الذهبي. عن ابن عمر يوم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر أو يبعث الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تل، فيكسوني ربي عز وجل حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. وفي حديث حذيفة الموقوف عليه وله حكم الرفع قال: يجمع الناس في صعيد ولا تكلم نفس، فأول مدعو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وبك وإليك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت. فهذا قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل: فأنطلق فآتي العرش، فأقع ساجدا لربي، فيقيمني رب العالمين منه مقاما لم يقم أحد قبلي، ولن يقيمه أحدا بعدي، فيقول: يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر، أو كما قال: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفوا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم أما بعد، معذرة إن كنت قد أطلت عليكم، نكمل بقية الخصائص بعد الجمعة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. في بروكس الآخر مظاهرات خرجت من بروكسل في بلجيكا، والكفر ملة واحدة، قالوا عنوان المظاهرة: كلنا دنماركيون، كلنا دنماركيون. وكان مسمى المظاهرة تحت عنوان أوقفوا الإسلام. ووزير من الوزراء في الحكومة الإيطالية يحث البابا على النهوض بحرب صليبية، يحث البابا على النهوض بحرب صليبية. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالذي يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعم مقاطعة الجبن هذا تكويهم في مالهم وفي جيوبهم وفي اقتصادهم، والحد الوقت بيقول 1.5 مليار يورو، ولو استمرت 7 أشهر هتصل لـ39 مليار يورو. فهذا يفكتهم ويخزيهم. نستمر في المقاطعة، وليس الأمر في هذا فقط، وإنما المخالفة في الهدي الظاهر وترك موالاتهم، فموالاتهم كفر، ترك موالاتهم فموالاتهم كفر، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أي مقام أعظم وأرفع من أن يرفعك الله عز وجل لمقام نصرة الله؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله. هذا مقام النصرة. ما من أمة، ما من نبي بعث الله من قبل إلا كان له أنصار وحواريون يهتدون بأمره، يقتدون بسنته ويهتدون بأمره. مقام نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أنت من أنصار الله تبارك وتعالى. مش تيجي تلاقي مثلا الناس قاعدين في المدرج ولابسين كده، حاطين على وجوههم وجوه زي الإخص كده، وجوه عفنة، مصورين وجوههم وجوه عفنة، ويقول ايه: لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه مظاهر نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت قاعد في الجمعة من قبل صلاة الجمعة، الله أعلم انت بتصلي جمعة ولا لا، في المدرجات لحد الساعة 7. اين انت؟ ودا عليك العصر طبعا، صلي ازاي؟ هيفوتك الكرسي ومش عارف ايه. اتقوا الله عز وجل. يعني الانسان ايه؟ لا يكون في امره كاذبا. اول الامر الصدق مع الله عز وجل، والصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ناصر نبيه: الا تنصروه فقد نصره الله. هذه تمت، قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا. آية صورة كاملة أنزلها الله عز وجل في نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. صورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سأصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب هو الوحيد من الكفار الذي كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في خطواته. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في منى ويدعو الناس إلى الله عز وجل، فيتتبع هذا الأحول عمه ويقول: لا تتبعوا هذا الصابئ. كل مكان كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح كان يذهب خلفه ابو لهب، فتتبعه الله من دون بقية الكافرين، أنزل فيه صورة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. تبت يد أبي لهب وتب. عبد العزة هذا الأعول، هذا الأحول، لما أمر الله عز وجل نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على جبل في أعلى مكة وقال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف. فاجتمعت حوله بطون قريش، فقال: لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني جار لكم من بين يدي عذاب أليم. هو سيدنا رسول الله قال الكلمة دي، وتصدى له أبو لهب، وكل الروايات بتاع الحديث أنه أشاح بيده كده، شوح لسيدنا رسول الله كده، وقال: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألي هذا دعوتنا؟ تبا لك سائر اليوم، سائر اليوم يعني أبد الدهر، طيلة عمرك وبعد مماتك. فنزلت في الحال: تبت يدا أبي لهب وتب. مجرد بعين الهلاك وقع على كل جسمه، لكن خاصة باليد، اليد بالذات لأنه أشار بها. تبت يدا أبي لهب وتب، معنى وتب يعني أبد الدهر، يعني أنت كافر اليوم يا أبا لهب، وغدا وستموت كافرا وتبعث كافرا. كان ممكن يقول نفاق ورياء: طيب أنا أنطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، منعه الله منها ولو نفاقا. يعني حتى حين يريد أن يكذب القرآن كان ممكن يقولها، لم ينطقه الله بها ولو نفاقا، حتى يصدق قول الله عز وجل: وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب هو بالنسبة لبنيه، بالنسبة لبنيه الأصل ولاده فرع. طب لما هو يشوف إن ابنه بيأكل الأسد، الأسد بيقتل قدامه وهو لا يستطيع له دفع، يبقى هو هيعمل إيه؟ لما الأصل إيه؟ لما الجمل مال يعني أو نخ يعني، هتعمل إيه اللي يعمل ايه البعر اللي من بعديه؟ كان له ولد شيطان من الشياطين مثل ابيه، وكانوا خارجين لرفقة التجارة في الشام، فقال: انتظرني يا ابي حتى اسوء محمدا، استناني بس لحد ايه ما اصل لحد محمد اشتم وارجع. ثم لما واجه النبي قال: يا محمد، هو كافر بالنجم اذا هوى وبالذي دنا فتدلى، ثم بصق على وجه النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. بعض اخواننا من اهل العلم ينكروا هذه القصة، هذه اورد جمال الدين القاسمي في كتاب محاسن التأويل، ولا شاب من شعر حسن بن ثابت يعني، فلها اصل والله اعلم. فلما رجع لابوه قال له: ايه مش قلت لك دنيا شتمت محمد وبصقت على وجهه؟ فقال: لا تخطئك دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب راح برضو رأى لعمي أبي طالب يقص عليه، قال: ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة، يعني تشكت في اللسان من لسانك ليه وكلمت، ما كان أغناك عن هذه الدعوة، هتصيبك هتصيبك. والعرب تطلق كلمة الكلب على الأسد السبع يعني. ف طال صراهم بالليل، خرجوا القافلة للشام وهم خارجين طال بهم الطريق، فأوقفوا جمالهم ونزلوا من عليها ليستريحوا قليلا، يدوبهم حطوا رحالهم. ثم خرج عليهم راهب من صومعته فقال: يا معشر العرب، لما نزلتم بهذه الأرض؟ إنها مسبعة، يعني السباعة فيها كتير. يبقى جالك الموت يا ترك الصلاة، جالك الموت يا ترك الصلاة، خلاص بينزل أخوي. فقال أبو: ضعوه وسط رحالكم، حطوا عليه البطاطين واللحم في بقه وخبوا واصل حالكم احسن ياكلوا القوي يعني العفريت بقى. فاتى السبع. طب السبع يا اخوه والاسد لما يكون جعان هيقول دي مثلا ايه؟ دي مثلا بتلو، دي عزب، ها دي مثلا كذا، ولا اكل اي حاجه. فاتى السبع فتخطاهم واحدا واحدا حتى وصل الى ابن ابي لهب، رفع عنه الشيء الذي كان يتغطى به، ثم رفع رجله فضربه بها، ما كلوش وانما ضربه بها. تفلة في وجه نبي، شدخة في رأس فاجر شقي، ما أغنى عنه ماله وما كسب. نكمل الباقي بعد الصلاة حتى لا نطيل عليكم. اللهم احشرنا مع نبينا، اللهم قائم صدورنا وصل سقائم صدورنا، اللهم اجعل هذه الغضبة لنبيك غضبة سابقة، غضبة صادقة، وسمرها وعم النفع بها. اللهم اجعل هذه الغضبة لنبيك غضبة ملها الإخلاص صادقة، وسمرها واملأ بلاد المسلمين نفعا وخيرا بها. اللهم احشرنا مع نبينا غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مرتابين. اللهم انصر نبيك وانصر دينك، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك لذة العيش بعد الموت، وحسن النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك. اللهم صب الخير على بلادنا صبا، وارزقنا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم اشف عاصي، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واهد عاصي المسلمين، واجعل الخير في شباب المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. ترجع عشان المطش، نسأل الله السلامة. قال البوصيري رحمه الله، نعم وصوفي، لكن له قصائد طيبة في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من بركة العلم عزه إلى قائله. قال: محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على علم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد فاتح الغمات والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم، محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الصلاة على حبيبكم، وخاصة من العصر إلى المغرب في هذا اليوم، في هذا اليوم المبارك. طيب يا أبو لهب أو أبو النار، قال الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب. في بعد غزوة بدر ظل أبو لهب هو أحول، ظل أبو لهب الأحول يتتبع الأخبار، ماذا فعلنا بمحمد، ماذا فعلنا بمحمد، حتى أتى غلام من لأم الفضل فرفع ستار الخيمة، طل كده من تحت الخيمة كده، وقال لأبي لهب: قد نصر الله نبيه محمد. فضربه وبرك على صدره، راح ضربه وبرك على صدره. فجت أم الفضل رضي الله عنها، كانت زي ما بيقولوا إرهابية رضي الله عنها، راحت جايبة العمود بتاع الخيمة ثم ضربته على رأسه فشجته به شجة منكرة، وقالت له: استضعفته أن كان سيده غائبا. أنت اتفلحت عليه لما العباس غايب، فشجته شجة منكرة، ظل يمرض منها أسبوعا. بعد الشجة دي على طول لسه ما فاش من الشجة دي وأصيب بالعدسة، زي ما بيقولوا هي كومبليكيشن أو من تطور للضربة دي، جات له العدسة، والعدسة دي مرض معدي تخافه العرب. فلم يقترب منه بنوه، يعني شوف هو سيد قريش وابن عبد المطلب سيد قريش، أول ما أصيب بالعدسة دي ولاده حتى لا يسلموا عليه ولا يديله كوباية مية ولا كوباية شاي ولا حاجة. فطبعا ده شيء فظيع، منتهى الذل والصغار والشنار، ان بنوه لا يقربوه عند الموت. وبعد ما مات لم يدفنوه، ظل ايام كده الرمة بتاعته عافنة، حتى مر عليهم رجل من العرب قال: تعيركم العرب، لكم انتم ما دفنتوش ما بتدفنوش ابوكم، لم تدفنوا والدكم. قالوا: وماذا نصنع؟ إنا نخشى العدسة. ده كلبه ما لمن. قال: ماذا نصنع؟ نخشى العدسة. قال: أنا أعينكم عليه. فأتى بدلو من الماء جرد المية، وراح زي بالضبط ما يكون أنت عندك عدينة، يكون عندك معجنة، عارفين معجن ولا إتيكيت، معجنة من طين يعني نشفت، فأنت عايز تطريها شو عشان تلازم الحيطة ولا حاجة. قال: أنا أعينكم عليه. زي ما يكون لابس جلابيه بيضة كده وخاف عليها انها تشف وترف، فخاف ان يجي رزاز من الطين ده، فمن على البعد كده ويجي رامين عليه من البعد، خوفا من ان يطير رزاز او ذره من عرقه او حاجه فيصيبه. وبعد كده اتوا باعواد من الخشب وضعوها تحته، ثم يعني طبعا شوف كنا عرق خشب كده يقول ثلاث عروق من تحتيه، هنقول بقى على ملة مين ده؟ على ملة كل كافر. فراحوا فما حفروا له قبرا، وراحوا رميينه كده وسط صخور. طب وبعدين؟ لا ده مش كده وبس، ده يضربوه كمان، وظلوا يلقون عليه يرجمونه بالحجارة خوفا من الثعالب والذئاب ان تاكل جسده، حتى غيبوا جثمانه وسط الحجارة والجنادل. ادي قصة ابو لهب. وامرأته حمالة الحطب، ام جميل او ام قبيح، كانوا يسموها ام جميل وهي ام قبيح، ام قبيح، وكانت عوراء، صور بقى احول وعورة، وافق الشن الطبق، زي يقول كن، ولا ليت ابوك زي الفن، وافق الشن الطبق. جزاكم الله خير. لا طبعا انا شيلها كده وانا. وافق الشن الطبق. ماذا حدث؟ ام جميل هذه ام قبيح كانت اخت ابي سفيان بنت حرب. فام جميل هذه كانت من اعدى الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تعير رسول الله بالبخل. تتيم بالفقر. فعيرها الله بالبخل. يقول لها وانت بنت سيدة قومها. وانت اخت ابو سفيان بن حرب. سيد قريش. تشيل الشوك. بدل ما تجيبي خادمة ليكي. تديها مثلا شيل ولا بريزة. وتشيل هي الشوك عنك. لكن انت تبقى ايه كده. يعني بنت الاكابر كده. وتشيل الشوك بنفسك. طب اديها ايه. اديها ربع جنيه 50 قرش. تشيل عنك الشوك ده وتلقيه في طريق محمد. فكنا هي بنفسها هي اللي تقوم ترميه. وهنا كده ان هي لا بنت سيدة قامة ولا حاجة. اول ما نزلت الصورة دي اطفال قريش وغلمان قريش العيال الصبية راحوا يتتبعوا بها ام جميل في شعاب مكة وفي طرقها. كل ما تطلع من ضرب ولا شارع ولا وامرأته حمالة الحطب. زي ما كنا بقوله زمان ايه. وانا طالعين من كتاب سيدنا هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وكنا نقطر بها اي واحد ينزل بلدنا. اي واحد ينزل بلدنا مش ممكن. نقطر بها من ضرب لضرب من ضرب العرب ضرب ابو سودي ضرب ابو زيف. المهم لحد ما يطلع ايه. حد لما يطلع بره كوبي. فكذلك غلمان قريش عطروها والصبية. فراحت مسك حجر كبير كده تريد ان تجدغ به رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فاتت حتى اتت على نادي قريش. وسيدنا رسول الله جالس ومعه ابي بكر. فحجبه ملك عنها. وهي مش شايفاه. وافع سيدنا ابو بكر قدامه وسيدنا رسول الله بجانبه. وهي مش شايفاه. فقالت يا أبا بكر أما تنظر إلى ما يقول صاحبك مذمم. مذمم بدل ما تقول محمد. فعاد الذم عليها لأن هي اللي ذمها الله عز وجل. قال وماذا قال؟ قالت إنه يهجوني بيشتمني بقول فيها شيء. فقالت والله ما هجاك. لأن الهجاء في لغة العربية أن تقول شعرا في الرجل. لكن تقعد تهجوه بالنسر لا ده مش هجاء. وكان ممكن بيت شعر ممكن يخلي القبيلة دي أذل قبيلة. يعني واحد يقول لك إيه؟ قوم إذا استنهض الأقوام كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. ده بيت يكاد يكون أتى القبيلة بحالة. يعني سبب لها ذل أبد التاريخ. بيقول لك قوم نكرة للتحقير. إذا استنهض الأقوام كلبهم. لو في يوم من الأيام مر عليهم ناس عايزين يأكلوا ماشيين في الصحراء بالليل. إذا استنهض الأقوام يعني ضربوا الكلب من شدة الجوع مش قادر إيه يهوهو. يعني لو يضربوه عشان إيه يصيح عشان يقول لهم إيه فينا. إذا استنهض الأقوام كلبهم قالوا لأمهم. ما قالوش للخادمة بتاعتهم. وكنهم أمهم هي اللي تخدمهم. يبقى احقرناه بولي على النار. اطفئ النار ببولك. وفي البيت الثاني بولي بمقداري. تبولي بول قليل عشان ايه الميه ما تاخد. فطبعا ايه فقالت له قد هجاني. قال والله ما هجاك. قالت قد صدقت يا ابا بكر. انت اللي عرفني يا ابو بكر بس. انت اللي عارف قدر وقيمتي. هم الناس دول مش عارفين. فقالت قد صدقت يا ابا بكر. ثم انطلقت تقول ايه محمد مذمما ابينا ودينه قلينا ابينا وامرأته حمالة الحطب. وكان جزاها من جنس العمل. ازاي حملت فوق رأسها حملا ثقيلا من الشوك تريد ان تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما طلقت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من ولديها، فتعبت فجلست تحت قطعة كبيرة من الحجر فوق قطعة، وقالت ايه تعس مذمم، يتشكي في لسانك وتلبي في لسانك وقعد، وبرضه هي قاعدة كده تعس مذمم برضه بتشتم النبي صلى الله عليه وسلم. فتدحرجت قطعة الحجر من خلفها من تحتها، وراحت حزمة الشوك راحت خنقاها، يعني الشوك اللي هي شايلاه ده عشان تلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم في طريق النبي، حزمة الشوك دي راحت بالحبل الجديد اللي من ليف ده ومن حبل، هو خنق ام جميل وماتت بسبب ذلك. يبقى كان جزاؤها من جنس عملها، وكانت تعين زوجها على قطع رحم ابن اخيه وعلى الكفر به، فكذلك تحمل النار عليه الحطب في نار الله عز وجل، حطب من النار لتؤجج النار على ابي لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، كانت عندها قلادة من الذهب، وكانت تقول والله لأنفقنها على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي الكيد له، زي ما كان عندنا في الأرض تقول ايه عندها مثلا عقد، فتقول ايه كل ما زوجها يفتقر تدي له فرعة حباية من الفرعة دي ايه وتنفقها عليه، فهي كانت تنفقها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبدلها الله بها طوقا من النار يوم القيامة، يكون ايه مكان القلادة، والجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. تعالى ايضا ايه لمن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم تعلمون فرعون هذه الأمة أبو جهل، وقصة معاذ ومعوذ ولد عفراء. روى الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إني لفي الصف يوم بدر إذا التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن لمكانهما، ما التفتش لمكانه، ما عرفتش مكانه قبل كده، انتقل لي أحدهما سرا من صاحبه وقال يا عم أرني أبا جهل، فقلت يا ابن أخي ما تصنع به؟ قال عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله، فما سرني أنني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء. وفي حديث أنس في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ قال ابن مسعود أنا يا رسول الله، فانطلق فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد فآخر أنفاسه، فأخذ بلحيته، قال فقلت أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ قال له ايه يعني أنا ما إلا رجل ايه قتله قومه، يعني مش كبير يعني اللي انتوا عملتوه فيه. وعند البخاري عن ابن مسعود أنه أتى أبا جهل فقال هل أخزاك الله؟ فقال هل أعمد، يعني هل أعجب أو أغضب، هل أعمد من رجل قتلتموه؟ وعن عبد الله بن مسعود قال انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد ومعي سيف رديء، فجعلت أنقف رأسه برأسي بسيفي، يعمله كده بالسيف بتاعه ايه في رأس أبي جهل، وأذكر نقفا كان ينقف برأسي بمكة، كان ايه يضرب بالسيف ايضا ايه يذكر له ضربة ليه على رأس ابن مسعود، حتى ضعفت يده فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال على من كانت الدائرة لنا او علينا؟ ألست رويعينا بمكة؟ مش انت الرويع كده اللي مالش راع الغنم الصغير اللي مالش لازمة؟ ألست يعني كذب وهو ايه وبيديله على رأس أبيه؟ قال ألست رويعينا بمكة؟ قال فقتلته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قتلت أبا جهل. فقال الله الذي لا إله إلا هو، فاستحلفني 3 مرات ثم قام إليه معي إليه فدعا عليهم. قصة فرعون هذه الأمة أبو جهل عليه من الله ما يستحق. أيضا القرطاء البكريون قوم من العرب أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط قبل القرطاء. عقبة بن أبي معيط هذا كان يأتي بسل الجزور ويضعه على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، بل ويخنقه، يأتي من خلفه ويخنقه، بل ويضع رجله على عنق النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. في مرة من المرات كاد أن يخنق النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى أبو جهل فتلتله عنه وقال ماذا أتقتلون ربا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا من هذا، من ده اللي بيدافع عنه؟ قالوا أبو بكر المجنون. فتلهوا عنه، سابوا سيدنا رسول الله، تلهوا عنه وجعلوا يضربونه بنعلين مخصوفتين بفرد الجزمة يحرفهما لوجهه، ونزى أبو جهل على بطنه. فأتى بنو تيم يعدون وهم لا يشكون في موت أبي بكر، لا يعرفون أنفه من وجهه، يعني غير ايه، شوف بقى لما مش عارفين أنفه من وجهه من شدة ايه الضر. الشاهد ان عقبة بن أبي معيط لما وضع قدمه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم كان جزاه من جنس عمله. ففي بعد غزوة بدر قتل هذا النجس صبرا، قتلوا علي ابن أبي طالب، قطعت عنقه جزاء وفاقا لما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بن خلف كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول يا محمد إن عندي العوز، اسم جمل أو فرس لي، فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة. بيقول له ايه، بعلف عليف كويس اقتلك عليه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا اقتلك ان شاء الله، بل انا اقتلك ان شاء الله. فلما كان في غزوة احد وتصدى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما اقبل ابي في الحديد مقنعا وهو يقول لا نجوت إن نجا محمد، فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب ابن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله بنفسه، فقتل مصعب ابن عمير. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه فيها بالحربة، النبي صلى الله عليه وسلم طعنه فيها بالحربة، فوقع الى الارض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، يعني ضربة بسيطة يعني. فاتاه اصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، فقالوا له ما ازعجك، انما هو خدش، يا عم ده جرح بسيط ما يهمكش. فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اقتل ابي، ثم قال والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاذل ماتوا أجمعون. قال لهم لو تعرفوا الآلام، الضربة دي ما خلفت لي من الآلام بأهل هذا الموقف لماتوا أجمعون. فمات إلى النار بذنبه فسحقا لأصحاب السعير. وعبد الله بن قمة ابن قمية عن ابن عباس رضي الله عنه قال اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شق وجه النبي وكسر رباعيته وجرح وجنته وشفته السفلى من باطنها، ومنكب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف من ضربة ابن قمية وجحشت ركبته. كل ده من اثار ما فعله ابن قمية وهو يشدد اليه حربته ويقول خذها وانا ابن قمية. فقال له النبي أقمعك الله، أذلك الله. فلما عاد إلى شعاب مكة يسوق الغنم بعد غزوة أحد، تصدى له جدي من الغنم فقتله وشره لما رجل يقتله جدي ده يبقى رجل معفن خالص يعني. فقتله ايه هذا الجدي والقاه من فوق ايه والقاه من فوق الجبل. نيجي بقى لايه لمن ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء في العصر الحديث. القديانية وهم طبعا اكثر من 100 مليون او اكثر من 300 مليون يدعون الاسلام والاسلام منهم بريء. الغلام القدياني هذا كان يفضل نفسه على كل الانبياء فقال جاء انبياء كثيرون لكن لم يتقدم احد علي في معرفة الله وكل ما اعطي لجميع الانبياء اعطيت انا وحدي باكمله. وهو يقذف الانبياء وكان يقول ان المسيح عليه السلام ما كان يتنزه عن شرب الخمر. ويقذف المسيح يقذف وسط مسيحه يقذف جداته الثلاث ويقول عنهن انهن فاجرات عصمهن الله وطهرهن فهم من بني عمران. وتطاول عن النبي الكريم فقال ان للنبي 3000 معجزة ولكن معجزاتي زادت على 1,000,000 معجزة. ده في سوء ذنبه بقى. وقال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق قال انا هو. وقال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قال انا المراد في هذا القول. وقال وانا المقصود في قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو جاء راجل اسمه سناء الله الامرت سري كان من افضل العلماء في القارة الهندية قال له انت راجل بكاش وكذب وعامل للانجليز تقول ان عقيدة الجهاد عقيدة نجسة تحرم على المسلمين قتال الانجليز. فراح هو بعت خطاب لسناء الله الامرت سري عشان يختار هو موت بنفسه. شوف يقول له ايه الى خدمة الاستاذ سناء الله. طيب السلام على من اتبع الهدى. من زمان وانا اكذب وافسق في مجلتكم اهل حديث اهل الحديث يعني مجلة اهل الحديث ودائما تسمونني في مجلتكم هذه باني ملعونا كذابا ودجالا مفسدا وتشيرني في العالم باني مفتري كذاب دجال وافتري في دعواي المسيحية فانا اتأذيت منك كثيرا وصبرت. زي اللغة العربية المكسرة بتسمعوه في ايه في قناة حياة دي بتاع الرجل المعفن ده. ولكني لما رأيت نفسي باني مأمور لنشر الحق وانت تمنع العالم من التوجه الي بسبب افتراءاتك علي ان انا كذاب ومفتري لو انا كذاب ومفتري كما تذكرني في مجلتك فاهلك في حياتك اموت قبليك فقالك ايه في حياتك لاني اعلم ان عمر الكذاب والمفسد لا يكون طويلا بل هو يموت خائبا في حياة اشد اعدائه بالذلة والهوان وتكون في موته منفعة لعباد الله حيث لا يضلهم. فان لم اكن كذابا ومفتريا بل اكون متشرفا بمخاطبة الله والمكالمة معه وأكون مسيحا موعودا فأدعو ألا تنجو من عاقبة المكذبين حسب سنة الله. فأعلن بيقول بقى تعالى بقى أنوين إن لم تمت أنت في حياتي بعقاب الله الذي لا يكون من عند الله محضا مثل أن يموت بمرض الكوليرا أو الطاعون فلن أكون مرسلا من عند الله. يعني قال له إيه لو أنا صادق تموت انت في حياتي بمرض من عند الله زي طاعون او كولر اختار الموت نفسه اختار الموت ليه للشيخ سناء. قال وهذا لا اقول نبوة بل طلبت القضاء من الرب تبارك وتعالى وادعو الله يا مولاي البصير القدير العليم الخبير يا عالم واسرار القلوب ان انا كاذب ومفسد في نظرك وافتري عليك ليلا ونهارا يا الله فأهلكني في حياة الأستاذ سناء الله وسره وجماعة وسره وجماعته بموتي آمين. ودعا لنفسه كمان ويا الله قول يا عم أنا إن أنا صادق وسناء الله علي باطل وكذاب في التهم التي يلصقها بي، فأهلكه يا رب العالمين في حياتي بالأمراض المهلكة مثل الطاعون أو الكوليرا أو غيره من الأمراض، آمين يا رب. أنا أوذيت وصبرت، ولكني أرى الآن أنه قد تجاوز الحد، وأنه يظنني أفسق من السارقين والغاصبين الذين يضرون العالم، ويحسبني أرزى الخلق الله، وقد شارني في البلاد النائية بأني في الحقيقة مفسد ونهاب وطماع وكذاب ومفتري وخبيث. وإن لم يكن لهذه الكلمات صدا كنت صبرت عليه، ولكني أرى أن ثناء الله يريد بهذه التهم أن يفني دعوتي ويهدم عمارتي التي بنيتها أنت يا رب ويا من أرسلتني. ولذا ألتجئ إليك يا الله آخذا بذيل رحمتك وتقدسك، فاقض بيني وبين صناء الله بالحق، وأهلك الكذاب والمفسد في حياة الصالح، أو ابتليه في آفة تكون مثل الموت، فافعل هكذا يا رب الحبيب. آمين آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأرجو وأخيرا أرجو من الأستاذ سناء الله أن ينشر هذه النشرة في مجلتي ثم يعلق عليها ما شاء الله. فالقضاء الآن بيد الله الراقم عبد الله الصمد غلام أحمد المسيح الموعود عافاه الله وأيده. وبعد هذا الإعلان والدعاء بعشرة أيام نشر الغلام القدياني في جريدة قديانية: إن كان ما قيل من ثناء الله ليس من عند أنفسنا بل من قبل الله. كلام ده اللي قلته ده من قبل الله، ربنا أوحى بي إليه. كما ألهمت الليلة عن الدعاء الذي دعوته أجيب دعوة الداعي، ومعنى هذا الإلهام أن دعوتي قد قبلت، وفعلا قبلت دعوته، وقضى الله عز وجل بينه وبين ثناء الله بالحق. فبعد 13 شهرا وعشرة أيام بالضبط جاء قضاء الله وقدره بصورة بشعة كان يتمناها للشيخ الجليل ثناء الله. نعم، بنفس الصورة وبنفس المرض الذي نصه عليه بالكوليرا، وإليك بيانه. يكتب ابن الغلام أحمد القدياني وزعيم القديانية بشير أحمد في سيرته: أخبرتني أمي أن حضرته الغلام القدياني احتاج إلى بيت الخلاء، نخش دورة المي، بعد الطعام مباشرة ثم نام قليلا، وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاء، فذهب مرة أو مرتين بدون أن يشعرني، ثم أيقظني فرأيت أنه ضعف جدا وما استطاع الذهاب إلى سريره، فلذا جلس على سريري أنا، سرير زوجته يعني، فبدأت أمسحه وأمسجه، تعمل له مساج يعني. وبعد قليل أحس بالحاجة مرة أخرى، ولكن الآن ما استطاع الذهاب إلى بيت الخلاء، فلذا قضاها عند السرير خلاص. واضطجع قليلا بعد القضاء، ولكن الضعف بلغ إلى منتهاه، فجاءته الحاجة مرة أخرى فقضاها على السرير يعني. ثم جاءه القي، وبعدما فرغ من القي خر على ظهره واصطدم رأسه بخشب السرير وتغيرت حالته. ثم قال وكتب أبو زوجه قال: الليلة التي مرضها حضرته كنت نائما في غرفتي، ولما اشتد مرضه أيقظوني، فذهبت إلى حضرته ورأيت ما يعانيه من الألم، فخاطبني قائلا: أصبت بالكوليرا. ثم لم ينطق بعد هذا كلمة. هذا عقاب الله عز وجل لمن يفتري على نبيه، والجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. طبعا أيضا ممن افترى على نبي الله صلى الله عليه وسلم دجال هذه الأمة الذي محى الشريعة، ودجال وكذاب من يدعي حب نبي الله ثم ينبذ شرعته ولا يلقي لها بالا ولا يصدق رسول الله، لسان حاله أنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ونحي شرعته جانبا. هذا الكذاب ابن اليهودية مصطفى كمال أتاتورك، ولي الشرف اني حبس من اجل مرة من اجل مصطفى كمال أتاتورك واليهود، فاربع شهور من اجل هذا الدعي. كان عدوه الاكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في فندق بارك في اسطنبول، وكان المؤذن يؤذن في المسجد الصغير الكائن امام الفندق مباشرة. فالتفت أتاتورك لمن حوله قائلا: من قال باننا مشهورون؟ وما شهرتنا نحن؟ ايه شهرتنا دي؟ انظروا الى هذا الرجل، يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال مؤذن اشهد ان محمد رسول الله، انظروا الى هذا الرجل كيف انه وضع اسما وشهرة بحيث ان اسمه يتكرر في كل لحظة وفي جميع انحاء العالم. اذا اخذنا فرق الساعات بنظر الاعتبار، ادى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيذكر في كل لحظة في كل ثانية. لو اخذت فرق التوقيت بين بلاد العالم، هذا المجرم ثم قال اهدموا هذه المنارة، هذا الذي الغى الخلافة الاسلامية والغى معها وزارة الشرعية والغى وزارة الاوقاف والغى المدارس الدينية وعشيقاته ولا حرج صالحة وفكرية وافا هانم عشيقته الدائمة التي اوصى لهن عند موته، هذا الذي كان لا يصدر الا عن الخمر والفحش والشذوذ والعربدة والسك والمجول، حتى انه اراد ان يعتدي على الشقيقة الصغرى لامرأته أتاتورك، مسخرة التاريخ الذي الغى اعياد الفطر والاضحى وجعل يوم الاحد هو يوم العطلة الاسبوعية بدلا من يوم الجمعة، ومنع الحج الى مكة. بل واغرب من هذا الذي رمى من فتاة الغرب قوتا، له واقعة مثيرة نشرتها له جريدة الاهرام التي قامت بنقلها من جريدة سانداي تايمز يوم الخميس 15 فبراير سنة 1968 تحت عنوان كمال أتاتورك ارشح سفير بريطانيا ليخلفه في رئاسة الجمهورية. ليخلفه يعني قال ايه؟ جاب السفير البريطاني وقال له ايه؟ خليك رئيس تركيا. هل بعد هذا تبعية وولاء لبريطانيا التي اسقطت دولة الخلافة على يد عميلها أتاتورك؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم من قبل. اي ظهور للفاحشة اكثر من الرقص والعه واغتصاب بنات مدرسة المعلمين والعشيقات والبنات بالتبني يمارس معهن الرذيلة ورقص النساء عاريات امام مائدته وسط موائد الخمر. وحرمه الله من الرجولة ونعمة الاولاد لانه كان عقيما بسبب اصابته بالزهري، ان شانئك هو الابتر، وبسببه اصيبت زوجته بالسيلان ولم تتورع امرأته عن اذاعة سري هذا الذي اسقط دولة الخلافة. انتوا عارفين ازاي مات يا اخوة؟ الاول هو قاعد وسط مجلس النواب بتاعه وبيخطب ايه الخطبة، فلقى غراب جاي من احدى النوافذ، فراح يجري يسيب الميكروفون ويجري، فراح شد راسه وزرع شده كده قال له تفضحني ولا بص، فراح ماسكه فقال ان جيوش الخليفة قادمة. انت شايف الغبار ده بان الخليفة ايه مسلمين هيرجعوا تاني من الخليفة، ان جيوش الخليفة قادم. قال انتظر وطلوا لقى ايه اللي جاي الغبار ده؟ غنم، سرب من الغنم والجديان جاي فمن بعيد بيعفروا، فشوف غبار الجديان والخرفان يخاف منه الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك. اكثر من هذا كمان، راح اصيب بحكة شديدة
جابوا مستشار وزارة الصحة شوفوا ايش سبب الحكة دي، مش لاقيين لها سبب. واذا اكتشفوا ان فيه نملة جاي من شرق اسيا، وما يعلم جنود ربك الا هو. شوف نملة جاي من شرق اسيا عشان ايه؟ عشان ايه؟ فراح امر هاتوا المدمرات البحرية كلها، زي ما كل واحد بس عنده بيت وايه شوية نمل بياكلوا له شوط السكر، فروح يجيب المطاف، هاتوا خرطوم المطاف. طب المطاف هتعمل ايه لله؟ هيعمل ايه يعني المدمرات البحرية؟ هتعمل ايه للنمل؟ اصيب بحكة. وبعد كده ابتلاه الله عز وجل بمرض، اي طالب في كلية الطب في اعداد الطب يعرفه، ابتلاه الله عز وجل بمرض الاستسقاء والتليف الكبدي. فكان يقول يصيح عيادا بالله عز وجل: اخرجوا هذا الماء، اخرجوا عني هذا الماء. يا دوب ايه ياكل شويه ويجي الميه كمان ايه الغشاء البريتوني ايه يجي ايه مليان ايه بال يعني سنتان ما كانوش عارفين ايه مرضه، حتى لحد ما اهتدى واراد الله عز وجل ان يعذبه اشد عذاب. ولما خرجوا بجنازته كان واقع اختلاف، صلى عليه ولا ما صلىش عليه، صلى عليه ولا ما صلىش عليه، والله العظيم ده ثابت يعني. يا عم صلى عليه وخلاص. فمن مين اللي كان امامه بقى؟ يعني زي ما اذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جهه في الكياب، وكان من راس من راي رئيس الوزراء الا يصلى عليه. وحدث خلاف مع قائد الجيش الاول، واخيرا وبعد جدل وافقوا ان يصلي عليه. ولكن من الذي أما الناس؟ مدير الاوقاف شرف الدين افندي الذي اصبح رئيسا لشؤون البلديه في عهد إنونو. هذا الرجل هو الذي غير، جعل الترجمه التركيه للقران الكريم لغه العباده يقرا بها في المساجد وفي الصلوات. فهذا الذي ايه؟ هذا الذي صلى عليه، هذا الذي صلى عليه. بعدما سقط الدولة الخلافة قال شوقي شعر من أجمل الشعر: عادت أغاني العرس رجعا واحي، ونعيت بين مآلم الأفراح، كفنت في ليل الزفاف بثوبه، ودفنت عند تبلج الإصباح، شيعت من هلع بعبرة ضاحك في كل ناحية، وسكرت صاحي، سكرت خمرج يعني، ضجت عليك مآذن ومنابر، وبكت عليك ممالك ونواحي، الهند آلهة ومصر حزينة، تبكي عليك بمجمع سحاح، والشام تسأل والعراق وفارس، أمحى من الأرض الخلافة ماحي، أتت لك الجمع الجلائل مأتما، فقعدنا فيه مقاعد الأنواح، يا للرجال لحرة موؤودة قتلت بغير جريرة وجناح، إن الذين أسد جراحك حربهم قتلتك سلمهم بغير جراح، هتكوا بأيديهم ملاءة فخرهم موشية بمواهب الفتاح، نزعوا عن الأعناق خير قلادة، الخلافة يعني، ونضوا عن الأعطاف خير وشاح، حسب أتى طول الليالي دونه، قد طاح بين عشية وصباح، وعلاقة فصمت عرى أسبابها، كانت أبر علائق الأرواح، جمعت على البر الحضور، وربما جمعت عليه سرائر النزاح، نظمت صفوف المسلمين وخطوهم في كل غدوة جمعة ورواح، بكت الصلاة وتلك فتنة عابس بالشرع عربيد القضاء وقاح، أتترك أفتى خزعبلة وقال ضلالة، وأتى بكفر في البلاد بواحي أو بواحي، إن الغرور سقى الرئيس براحه، كيف اغتيالك في صريع الراح، نقل الشرائح والعقائد والقرى والناس نقل كتائب في الساح، تركته كالشبح الموله أمة لم تسل بعد عبادة الأشباح، الله يشوي، هم اطلقوا يده كقيصر فيهم حتى تناول كل غير مباح غرته طاعات الجموع. ودولة وجد السواد لها هوى المرتاح، فلتسمعن بكل ارض داعيا يدعو الى الكذاب او لسجاح، ولتشهدن بكل ارض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح. يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح. وسقطت تركيا ومن بعدها سقطت كل بلاد الاسلام. يا اخت اندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والاسلام. نزل الهلال عن السماء فليتها طويت، وعم العالمين ظلام. أزرى به وأزاله عن أوجه قدر، يحط البدر وهو تمام. خفت الأذان فما عليك موحد يسعى، ولا الجمع الحسان تقام. وعفت قبور الفاتحين وفض عن حفر الخلائف جندل ورجام. حتى لا نطيل عليكم نكمل في جمعة تالية ان شاء الله سلسلة، هذه السلسلة بعنوان ومحمد.